أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي فلسفة الفتنة وحكمة الابتلاء؟ لماذا يعيش الإنسان في دوامة من الامتحانات المتتالية لا ينتهي من واحد حتى يدخل في امتحان جديد؟ لو عرفنا نحن كبشر هذه الفلسفة واستوعبنا هذه الحكمة لكان بإمكاننا أن نواجه الفتن بروح شجاعة وبروح إيمانية كافية، ونتجاوز الفتن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أولست أنت إذا سمعت بأن هناك يوم للامتحان وعرفت تاريخه تستعد له، فإذا دخلته دخلته بكل حزم وبكل قوة. حكمة الابتلاء إخواني أن يستخرج الله سبحانه وتعالى مكنون نفسك وباطن جوهرك، وتتبلور شخصيتك بطريقة تعترف أنت بها والآخرون أيضا، لأن الإنسان يدعي ادعاءات كثيرة، يقول أنا وأنا، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. في الامتحان نعرف هذا الادعاء الذي ادعيناه لأنفسنا أنه نحن كذا وكذا، هل كان صادقا أم لا؟ واللطيف في الأمر أن الإنسان حينما يدخل امتحان ويفشل يجعل الله له فرصة أخرى ثم أخرى ثم أخرى. لماذا؟ لأنه في كل امتحان يتعرف الإنسان على نقاط ضعفه، على الجوانب السلبية من قدراته، ومن ثم حينما يعرف ذلك في الامتحان الآخر يصلح نفسه ويتحدى تلك النقاط الضعيفة في حياته. وهذا يجعل الإنسان يتحرك في مدارج الكمال من يوم لآخر، كلما ضعف كلما علم بمشكلة لديه، كلما اكتشف نقطة من نقاط ضعفه استطاع أن يتحداه، استطاع أن يقاومه، استطاع أن يصلح نفسه. هذه فلسفة الامتحان. فإذن أولا أنت ينبغي لك أن تستعد للامتحان، تكون في حالة نفسية جاهزة. ثانيا، إذا فشلت في الامتحان الأول لا يستبد بك اليأس، ولا يهيمن عليك القنوط، ولا تتراجع وتقول بعد أنا خلص صرت من أهل النار. كلا، أمامك فرص، وربما فرصة الإنسان بعد الامتحان أعظم من فرصته قبل الامتحان. بعد الامتحان الإنسان يتحدى ضعفه، يتحدى جوانب النقص عنده، وبعد ما يعود إليه. في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربنا سبحانه وتعالى امتحن الأنبياء، امتحنهم، وربما ربنا سبحانه وتعالى أطلق لهم العنان. النبي معصوم، انتبهوا، النبي ليس معتصم، معصوم. معصوم يعني شنو؟ معصوم يعني عصمه الله، فإذا الله رفع إيده فهو ليس معصوم. وربما رفع الله لفترة يرخي له الحبل لفترة بسيطة فهو يسقط، وبعد الامتحان يبدأ يعرج إلى الله، وأنئذ يعطيه النبوة. فنبوة الله للأنبياء إنما كان الكثير منها بعد أن امتحنهم. آدم امتحنه فعصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه. سليمان امتحنه بسقط كان على الأرض. الأنبياء امتحنوا، بس واحد من الأنبياء ما سقط، وهو سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بقي في نفس الأفق، على نفس المستوى، قاب قوسين أو أدنى، ولم يسقط ولا لحظة ولا بقدر أمله. وهذه هي ميزة خاتم النبيين وعترته الطاهرين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن ما دام الأنبياء امتحنوا، أنا وأنت ما نمتحن؟ طبعا نمتحن، وهي في مصلحتنا. حتى إذا امتحنا، إذا سقطنا، نتوب إلى الله ونصعد ونتحدى كل جوانب الضعف في حياتنا. كما هناك امتحانات لأشخاص، امتحانات لشعوب، الشعوب تمتحن. أهل المدينة شعب، أمة، ربنا يخاطب بأهل المدينة، يخاطب أهل المدينة المنورة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة امتحنوا، امتحنوا ببدر، امتحنوا بأحد، امتحنوا بأحزاب، امتحنوا بخيبر، امتحنوا امتحانات. إما هم ذهبوا إلى مكان آخر مثل غزوة بدر، وإما بلدهم تعرض لهجمة من خلال الآخرين، بالتالي امتحنوا. امتحانات جماهيرية، امتحانات شعبية، امتحانات لكل الأمة. فهؤلاء حينما يمتحنون المرة بعد الأخرى بهذه الامتحانات الصعبة، أيضا الهدف من هذه الامتحانات بلورة الأمة، المجموعة البشرية الذين يدخلون حربا قاسية. إذا خرجوا بالحرب، سواء خرجوا منتصرين أو خرجوا منهزمين، فإنهم يستطيعون أن يتجاوزوا ضعفهم ويتحدوا من جديد أعداءهم وينتصروا في المرات القادمة. وهذه هي فلسفة الامتحان، بالنسبة إلى الأمم وإلى الشعوب. وشعبنا في العراق أيضا دخل هذه الامتحانات. شعبنا في العراق امتحن المرة بعد الأخرى. ولا أعرف أنا شخصيا فلسفة استمرار الامتحانات الإلهية لهذا الشعب بفترات متطاولة. كل شعب يمتحن مرة ومرتين ويخلص، لكن هذا الشعب لا يدخل، لا يخرج من امتحان إلا ويدخل في امتحان آخر لعله أشد من السابق. مثلا امتحنا نحن بالطغاة، وعلى رأسهم أعتى الطغاة الذي حكم العراق بالنار والحديد. عشرات الألوف، مئات الألوف من البشر دمروا تحت طائلة حكمه بطريقة أو بأخرى. ثم ما لبث هذا الطاغية إلا أن أدخل العراق في أتون حرب، من حرب لأخرى، من حرب لأخرى. ثلاث حروب دامية كارثية. شعب بسيط، إمكانات محدودة، ثلاث حروب دامية أدخل العراق فيه، وكل حرب أخذت من العراق ما أخذت من الدموع، من الدماء، من الاقتصاد، من الخراب، من إلى آخره. ثم بعد ذلك ابتلونا بالاحتلال. الاحتلال وحده كافي لأي شعب عبر التاريخ. الاحتلال نقمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الاحتلال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. صور الآية القرآنية: إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني احتلوا دولة، احتلت دولة أخرى، احتلت منطقة أخرى. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، كل القرية يفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. غيروا المعالم. وإحنا الآن يمر علينا الذكرى العاشرة لهذا الاحتلال، 2003 وإحنا 2013، أليس كذلك؟ والعالم الآن يتحدث عما له وعما عليه. وحسب ما يقول الشاعر المتنبي: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. الآن إحنا نرجع للتاريخ ونقول من قال كذا ومن قال كذا. أشكر الله سبحانه وتعالى أن علماء الدين في العراق وفي إيران لم يوافقوا رسميا على احتلال العراق بالرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها. وأنا شخصيا تعرضت للضغوط، وكنت معارضا لهذا النظام، للنظام البائد، وكنت جديا في معارضتي لذلك النظام، وقدمت الشهداء من أصحابي، من أصدقائي العشرات تلو العشرات حسب الإحصاء الذي قيل لي، 8000 شهيد من إخواني استشهدوا في العراق، استشهدوا صبرا أو في الجبهات في مقاومة الطغاة، ولكننا ما وافقنا على الاحتلال، لأن الاحتلال شيء خطير. هناك من وافق عليه ولكن لم يشارك، هناك من الحركات الرسالية من وافق على الاحتلال بطريقة أو بأخرى ولكن لم يشارك المحتلين في تدمير العراق. وهذا أقوله للتاريخ، لأن القوى المتحالفة التي هاجمت العراق في تلك الفترة رفضت مشاركة أي قوة شعبية من داخل العراق في عملهم، هم كما قبلوا. وكان وزير الدفاع ذاك اليوم راسفيلد قال: أنتوا روحوا اقعدوا بمكانكم، احنا ناخذ العراق ونعطي بيتكم. هذا كلام، نفس كلامه للمعارضين العراقيين. إذن نحن لا نتحمل للذين مثلي وأمثالي من العلماء اللي ما وافقوا، وللذين وافقوا
بسبب أنه رأوا أن نظام أعتى وأقسى وأكثر ضررا على العراق من المحتل. هذا كان منطقهم. هم أيضا ما شاركوا الاحتلال. وأنا أقول عن حجتي، في يوم من الأيام قلت لهم ذاك اليوم، وكلها مسجلة عبر أحاديثي في الفضائيات، أحاديثي مع وكالات الأنباء، مع الصحف الغربية، قلت لهم بأنه أنا ما أستطيع أن أوافق، أغمض عيني وأوافق على ما عمل مالي وين ترحون. أنا كنت أأيد وقلت وكررت وبينت عشرات المرات، والآن أذكر الناس الإعلاميين وناس الدارسين أن يرجعوا إلى بياناتي وإلى أحاديثي. قلت لهم بأن الطريق الوحيد للتخلص من نظام الطاغية هو دعم الشعب العراقي، وكان ممكن دعموا الشعب العراقي، افتحوا أمامنا مجالات العمل، الشعب يمكن هو يخلص الناس من شر هذا النظام، وحسب تعبير الشعبي عار عارنا وإحنا نغسله، العار عارنا وعلينا نغسل هذا العار. لكن على أي حال جرى ما جرى، الآن نقف ونحاكم التاريخ. ما تقدر تحاكم أحد، لأن اللي راحوا ذاكر طلع وذاكر طلع، ماكو واحد حتى نسولف وياه. بس أولا خسارات اللي خسر العراق من الاحتلال حسب تقديري 1,000,000,000,000 دولار، حسب تقديري 500,000 إنسان بين قتيل وبين معوق. تأخر العراق في تنميته عشرات السنين. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء، خسارة أمريكا من الاحتلال للعراق 2000، الرقم خلوا بالكم، 2,100,000,000,000 دولار. بتخلي هالدولارات إلى الأرض توصل للقمر. 2,100,000,000,000 دولار، يعني تريليونين وعشرة تريليون من الدولارات. وأصيبت أمريكا بعقدة تسمى عقدة العراق. الآن هذه السياسيين الأمريكيين يقولون عقدة باسمها عقدة العراق. ولذلك بعد احتلال العراق ما دخلوا في حرب مباشرة مع أي دولة أخرى. في ليبيا في الحقيقة قاموا بدور في تغيير النظام في ليبيا، ولكن ليس بصورة مباشرة، بجنود على الأرض. هذا ما جرى. لكن هذا الامتحان قاسي بالنسبة للشعب العراقي. والآن أقول لك ظروف اللي احنا فيها. الآن امتحاننا أنه وجدت القوى الضالة المارقة خوارج العصر، سفياني الزمان، يزيدي الدهر، وهم ما يسمى بتنظيم القاعدة. وهذا الاسم ما أدري منين جاي بها قاعدة، يعني شنو هذه كلمة، هاي منين ما أدري. هذا التنظيم هذا أو ما يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية، هؤلاء في الواقع وفي الواقع وبسبب الاحتلال وخلخلة الأمن وتحطم النظام وتحطم الدولة ووجود بعض الثغرات، وجدوا فرصة للهجوم على العراق. ما حصل في الثلاثاء الدامي وما حصل قبلئذ بأسبوع فيما يتصل بوزارة العدل العراقية في بغداد، وما يحصل يوميا من عمليات غير شريفة وغير عسكرية وعبثية، قتل عبثي وعشوائي، هذا في الحقيقة نتيجة ما حدث بسبب الخلل اللي حدث في العراق. حقيقة هذا امتحان الشعب العراقي من زاويتين. الزاوية الأولى أخواني، الشعب العراقي بأغلبيته التي الآن تحكم وهم شيعة أهل البيت، هاي الأغلبية الآن يتعرضون لامتحان قاسي من قبل هؤلاء، لأن هؤلاء لا دين ولا دنيا، لا دين ولا عقل، إنما محاولة تخريب، ما عندهم شيئا، فلسفتهم ليست إلا تخريب وإلا القتل وإلا التدمير، ما عندهم شيئا، ما عندهم منطق. وين موجودين؟ تعالوا بعدوا ناقشوا، ماكو شيء. وهذا النوع من البشر ما يمكن أن تعالج أمره إلا بالتصدي له وبالاحتماء بقدراتك عنه وتستمر في الحياة. وهذا امتحان إخواننا أهل بغداد، أهل الجنوب، أهل الوسط، هذا امتحان قاسي. والامتحان الآخر لبقية أبناء الشعب الذين يحاول بعض الجهات الأجنبية تحاول في سبيل إيهامهم بأنهم غير معنيين بهذا الأمر، وهؤلاء يحاولون أن يوهموا أولئك بأنهم يدافعون عنهم، أنا كلامي الآن وياهم أقول يا جماعة، المنطقة الغربية في شمال العراق الإخوان الأكراد، أقولهم يا جماعة إخواني، أنتوا أبناء هذا الوطن، هذا الوطن سفينة واحدة، إذا غرقت غرق الجميع، أنتوا أثبتوا وطنيتكم، أثبتوا جدارتكم التاريخية بالبقاء في هذه الأرض، مو يوم الأزمة ويوم المحنة أنتوا هم توقفون حجر عثرة أمام تنمية هذا الشعب، مو هذا اليوم نشوفكم تستغلون النقاط الضعف الموجودة والطالبون بالمستحيل. قلتوا عندكم، قلتم أنتم عندكم مطالب، قلنا أهلا وسهلا، صوتنا مع صوتكم، نقف معكم في سبيل أنه تحققوا أهدافكم، السجون تنظف، العدالة تكون لكم كما لغيركم، أنتم طالبوا بالعدالة، طالبوا بالحرية، طالبوا بالأمن، طالبوا بالتنمية، طالبوا بأن تكونوا مع غيركم في هذا البلد مواطنين صالحين ونبنى البلد معا. هذا كلام دقيق. أما إذا كانت هناك شعارات أخرى وكان هناك نوع من المكانفة والابتعاد عن العمل المشترك، فنقول لهم هذا امتحان، هذه فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه فتنة، هذه فتنة عليكم، هذا امتحان لكم وامتحان لنا وامتحان للجميع. تعالوا في هذه الأيام العصيبة من تاريخ الشعب العراقي وحوالينا النار تتأجج، حوالينا النار تتأجج، نحافظ على بلدنا، نحافظ على سلامة هذا البلد، وحدة هذا البلد. عقلاء الناس، حكماء الناس في كل العراق رأيهم بأن العراق يجب أن يبقى عراقا موحدا غير طائفي بشماله وجنوبه وغربه وشرقه ووسطه، ويكون يدا واحدة من أجل الإعمار ومن أجل الدفاع عن النفس. هذا هو قانون، عندكم دستور ارجعوا إليه، طالبوا بتنفيذه. أما رفع شعارات لتقسيم العراق ومحاولة الاستفادة من بعض نقاط الضعف عند بعض المسؤولين فهذا أمر غير مقبول. نحن نقول لكم الآن ادخلوا وحافظوا على وحدة العراق، أنتم إن كنتم أبناء العراق حافظوا على وحدته. وأنقل لكم قصة المرأتين اللتين تنازعتا على عهد الإمام أمير المؤمنين في ولد، هاي تقول هذا ابني وليجي تقول بل هذا ابني، اختلفتا. جوي الإمام علي سلام الله عليه، الإمام علي صاح قنبر قنبر، وين قنبر قنبر؟ اجي والسيف بيده، قال اقطع الولد قسمين، قسم لهاي وقسم لهاي. واحدة قالت لا يا أمير المؤمنين، الولد مو إلي، الولد إله، لا تقتل الولد، مو إلي إله. الإمام قال لا، بل الولد إليك، أنت الأم الحقيقية، والذي ليش ما حكت؟ هاي عاطفة الأم كانت عندك. إحنا نقول العراق ابن من؟ من أبو العراق؟ من الذي يجب أن يبقى يحافظ على هذا البلد؟ هذا تاريخ. اتركوا الكلمات الجوفاء والشعارات الخرقاء، ارجعوا إلى أصولكم، إلى مبادئكم، إلى قيمكم. وأقول كلمة للمسؤولين في العراق، أقول إخواني، الآن العراق يمر بوضع غير طبيعي استثنائي، وإذا ما اتحدت كلمة الشعب والدولة في مواجهة التحديات يصعب علينا الانتصار على هذه التحديات. ولا بد من أن يشارك الشعب بطريقة أو بأخرى في المحافظة على الأمن في العراق. وهذه تجربة موجودة في كل العالم، حينما يمر البلد بوضع أمني غير طبيعي، وضع أمني استثنائي، في ذاك اليوم الشعب يقوم، والحكومة تسمح لها، تسمح لهم، وتسمح وتضع قوانين خاصة بوضع الطوارئ، تكوين لجان شعبية، الاستفادة من القدرات الشعبية وما أشبه، استفادة من التعبئة. وبطريقة أو بأخرى لا بد أن الشعب يشترك، وهذا ندائي للدولة العراقية وللمسؤولين والجهات الأمنية بالذات، أنه تعاونوا مع أبناء الشعب في درء الأخطار، وإلا فإن الخطر أعظم من مجرد مكافحته بهذه الأساليب التقليدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ويجعلنا إن شاء الله يدا واحدة لمواجهة كل التحديات